ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر إسفند عام 1403 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في 24 من شعبان المعظم عام 1312 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله السيد محمد حسن بن السيد محمود بن إسماعيل الحسيني الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي. ولد الميرزا الشيرازي عام 1230 للهجرة بمدينة شيراز في وسط إيران في عائلة متدينة خرجت العديد من العلماء والفلاسفة، وتعلم القراءة والكتابة قبل بلوغ السادسة من العمر، ثم سافر إلى أصفهان ليدرس العلوم الدينية عند الشيخ محمد تقي والسيد حسن البيت آبادي المعروف بالمدرس والملا الكلباسي. وفي عام 1259 للهجرة سافر السيد محمد الشيرازي إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس عند الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري، وبعد وفاة الشيخ الأنصاري سنة 1281 للهجرة اختير الشيرازي للمرجعية مع السيد الكوه كامرائي، وأنه رفض الخروج لاستقبال الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري الذي زار العتبات المقدسة بكربلاء والنجف الأشرف في العراق عام 1287 للهجرة. وكان الميرزا الشيرازي شديد الاهتمام بأمور الناس خصوصا الفقراء والمحتاجين، وتصدى لمحاولات الإنجليز الهادفة إلى السيطرة على المقدرات الاقتصادية لإيران في عهد الشاه ناصر الدين القاجاري، وفي عصره تبلورت روحية المقاومة للنفوذ الأجنبي. وأخيراً وفي 23 من شباط فبراير عام 1799 ميلادي بدأت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت هجومها على أراضي بلاد الشام المتشكلة من سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، وذلك بعد احتلالها للأراضي المصرية. وكان هدف نابليون من ذلك الهجوم هو إعلان الحرب على الإمبراطورية العثمانية، ومع أن نابليون حقق بعض الانتصارات في بعض الأمر إلا أنه على أثر الدعم الذي قدمته بريطانيا وروسيا لقوات الإمبراطورية العثمانية وتدهور الأوضاع في فرنسا اضطر نابليون إلى الانسحاب من بلاد الشام. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان أغرق فرعون نصران. عاد الصبر خيارا اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادى واجعلهم عصفا معكونا اجعلهم كما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخرا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد
برنامج
حديقة الأطفال
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال
وهي قصة اليوم
مشاركاتكم الصوتية
الحكايات المنوعة
طرائف
وهل تعلم
وفقرات أخرى منوعة وجميلة
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله
Thank you. أصدقائنا أحباءنا وأنتم تقرؤون القرآن الكريم، لابد أنكم قرأتم الآية الكريمة وجعلنا من الماء كل شيء حي.
أحباءنا الحلوين، علينا أن نشكر الله دائما على هذه النعمة، ولكن هل تعلمون يا أصدقاء في هذه الأيام نحن نواجه شحة في المياه؟ ها؟
نعم يا أصدقائنا، علينا أن نحافظ على الماء أكثر فأكثر، فهو أغلى من الكنوز.
لذلك يا أصدقائنا، ما رأيكم أن نتعرف سوية على فوائد شرب الماء وأهميته لأجسامنا؟
ولكن عليكم أن تعدوننا أن تحافظوا على كل قطرة ولا تهدروه أبدا.
تعالوا يا أصدقاء، تعالوا لنتعلم سوية ونستفيد، وذلك من خلال أول فقرة وهي
قصة اليوم.
قصة اليوم ستكون كما عرفتم عن فوائد شرب الماء.
مثل ما نعرف يا أحباءنا أننا لا يمكن أن نستغني عن الماء أبدا، فالماء هو أساس الحياة، هو روح الحياة.
بدون الماء يا أصدقاء لا يمكن أن نعيش أو تعيش بقية الكائنات مثل الحيوانات والنباتات.
إذن تعالوا معنا لنتابع معا أحداث قصة اليوم.
هيا بنا. الحلوين، كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك فلاح يمتلك حديقة كبيرة. في يوم من الأيام قرر هذا الفلاح أن يذهب إلى المدينة لشراء بعض الأشياء،
فأوصى أبناءه أن يحافظوا ويهتموا بالحديقة لحين عودته. تعالوا أصدقائنا نتابع قصة اليوم وفوائد شرب الماء.
هيا انهض يا ضياء، هيا.
حسنا حسنا،
هيا انهض فلدينا عمل كثير.
قلت لك حسنا سوف انهض يا اخي.
اذن سوف اوقظ زهرة وكذلك بتول.
كم انت عجول يا اخي.
لا تقل عجولا، فابي اوصانا بالعمل في الحديقة.
حسنا، ومتى سنبدأ العمل؟
الآن طبعا الآن.
صباح الخير.
صباح الخير.
صباح الخير. صباح الخير يا زهرة ويا بتول.
اخونا حسن دائما على عجلة من امره يا أنا أنام.
لا تنسى يا ضياء أن أبي قد أوصانا بالاهتمام بالحديقة.
وما دمنا قد نهضنا مبكرا، إذن لنبدأ العمل الآن. هيا بنا يا أولاد.
لكن قبل كل شيء يا أولاد نتناول الفطور.
هيا بنا يا أولاد.
وهكذا يا أصدقائنا ذهب الإخوة الأربعة بعد أن تناولوا الفطور إلى الحديقة ليبدأوا العمل فيها مثلما أوصاهم أبوهم.
كانت حديقة كبيرة وجميلة في نفس الوقت، وفعلا بدأ الإخوة الأربعة حسن وضياء بتول وزهرة بالعمل.
أنا سأبدأ بجمع الأوراق اليابسة.
وأنا سوف أقوم بسقي الأشجار.
أنا أيضا سوف أساعدك في سقي الأشجار.
أما أنا فسوف أقوم بجني الثمار الناضجة.
لكن يا حسن، الحرارة مرتفعة كثيرا هذا اليوم.
الحمد لله، أنا سوف أعمل بين الأشجار، يعني سأكون في الظل.
وأنا أيضا سوف يكون عملي في الظل.
نعم، الشمس محرقة كثيرا، ولكني تعودت على ذلك عندما كنت أعمل مع أبي.
هل تريدني أن أساعدك في جني الثمار يا حسن؟
لا لا لا، شكرا لك يا ضياء، أنا سوف أقوم بجمع الثمار لوحدي.
حسنا حسنا يا أخي،
فلنم فلنم،
هيا هيا لأبدأ يا أخي.
وهكذا يا أصدقائنا، راح الإخوة الأربعة يعملون في الحديقة بكل جد ونشاط. كانت بتول سعيدة بعملها، وكذلك الزهرة كانت تنشد بعض الأناشيد وهي تعمل، وكذلك ضياء. لكنهم يا عزائنا كانوا كلهم يعملون في الظل،
يعني لم يكونوا يشعرون بحرارة الجو كثيرا، إلا حسن الذي كان يعمل وسط الشمس المحرقة. فهل تعرفون يا أصدقائنا ماذا حصل لصديقنا حسن؟ تعالوا معا لنتابع بقية أحداث القصة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
لست عطشانا يا بتول، لا أريد الماء.
ولكن الجو حار جدا يا حسن، نحن شربنا الماء بكثرة، وبما أنك تعمل تحت أشعة الشمس فعليك أن تشرب الماء بكثرة. هيا هيا يا حسن.
شكرا شكرا، أريد أن أنهي عملي.
يعجبني أن أسقي الأشجار الداعمة.
يا زهرة، أرجوك أعطيني قليلا من الماء، أشعر بعطش شديد.
حاضر حاضر يا ضياء.
يا حسن يا حسن، ألا تشرب الماء؟ ها؟
لقد سقيت كل الأشجار، كانت بحاجة إلى ماء كثير.
حسنا فعلت يا زهرة، الجو حار جدا والأشجار كانت بحاجة للماء.
بعد قليل سوف أكمل جمع الأوراق اليابسة وستكون الحديقة جميلة جدا. لا أعرف كيف يتحمل حسن العطش منذ أن جئنا إلى الحديقة وهو لم يشرب ولا قطرة ماء.
فعلا هو لم يشرب ولا قطرة ماء.
يا حسن، ألا تشعر بالعطش؟
حسن يا حسن يا أخي، تعال واشرب الماء.
نعم
يا حسن، تعال واشرب الماء، إنه ماء بارد ولذيذ جدا.
لماذا لا يجيب حسن؟
كعادته عندما يعمل لا يسمع أحدا. هل تعرفون أنني بدأت أشعر بالجوع أيضا؟
وأنا قد هيأت طعاما أيضا، فلا تقلق يا ضياء.
حقا يا زهرة؟
نعم يا ضياء، نادي على حسن كي نتناول بعض الطعام سوية.
حسنا سوف أذهب وأخبر حسنا.
هيا بسرعة. هيا يا ضياء،
هيا جهزي الطعام يا بتول.
أصدقائنا الحلوين، بينما كانت بتول تهيئ الطعام هي وأختها زهرة، فجأة سمعتا صوتا قويا من بعيد ينادي عليهما.
يا زهرة، يا بتول،
يا
زهرة، يا بتول،
هيا بتول
لنذهب إليه، ربما حصل مكروه.
هيا بسرعة، هيا بسرعة،
يا بتول.
فعلا يا أصدقائنا الحلوين، ذهبت بتول وأختها زهرة بسرعة إلى ضياء، ولما وصلتا وجدتا ضياء وهو يحاول أن يساعد حسنا على النهوض، فقد كان حسن ملقا على الأرض مغمى عليه.
يا إلهي ماذا حصل له؟ أخي حسن ماذا بك؟
لا أعرف، ملقا على الأرض يا زهرة.
يا حسن
يا حسن أرجوك،
يا حسن.
أحبائنا الحلوين، بعد محاولات كثيرة تمكن ضياء أن يساعد أخاه حسنا على النهوض، ولما نهض مباشرة قال لهم وهو متعب جدا:
أعطوني ماء، أشعر بعطش شديد.
يا إلهي
هيا يا بتول أعطيه ماء، هيا اصبري.
نعم يا أصدقائنا، لقد سقط حسن مغمى عليه بسبب عطشه الشديد، كان يرفض شرب الماء رغم أنه كان يعمل تحت الشمس المحرقة. ولما استيقظ حسن قليلا وفتح عينيه قالت له أخته زهرة:
الحمد لله أنك بخير الآن يا حسن، ولكنك كنت مخطئاً عندما رفضت شرب الماء.
نعم، هذا صحيح.
كنت غالطاً في العمل ولم أنتبه لتعرق جسمي والعطش.
نعم يا حسن،
ورفضت شرب الماء، سامحوني
أرجوك. الجو حار شديد.
سامحوني
يا حسن، وكان عليك أن تشرب الماء كثيراً.
نعم يا حسن،
نعم.
إذن أعزائنا الحلوين، مثلما كانت زهرة تسقي الأشجار لأنها بحاجة إلى الماء، كذلك الإنسان كباقي المخلوقات هو بحاجة إلى الماء، خاصة إذا كان يتعرض لأشعة الشمس الحارة.
والماء يا أعزائنا له فوائد عديدة جدا، فهو يحمل معادن وأشياء أخرى لها فائدة لجسم الإنسان. الماء غذاء جيد للجسم وضروري جدا له.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا، الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا، ونرى الآيات تنادينا أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري.
من وهب حياة للبشر، من جاد بسمع وببصر،
من وهب حياة للبشر، من جاد بسمع وببصر،
من أعطانا كل الخير، من أعطانا كل الخير، ورعانا بليل ونهار،
من أعطانا كل الخير، ورعانا بليل ونهار، فلنسجد شكرا للباري، فلنسجد شكرا للباري، فلنسجد شكرا للباري. الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا، الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا، ونرى الآيات تنادينا أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري.
من بسط الأرض وأودعها أصناف الخير ووزعها،
من بسط الأرض وأودعها أصناف الخير ووزعها،
كي نسكنها أو نزرعها فتفيض بعطر وثمار،
كي نسكنها أو نزرعها فتفيض بعطر وثمار. فلنسجد شكرا للباري، فلنسجد شكرا للباري، فلنسجد شكرا للباري. الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا، الكون الرائع يدعونا أن نفتح للقلب عيونا، ونرى الآيات تنادينا أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري، أن نسجد شكرا للباري.
من رفع سماء تحمينا وتفيض بنور يأتينا،
من رفع سماء تحمينا وتفيض بنور يأتينا،
ليلا زينها تزينا كي تهدينا بالأقمار،
ليلا زينها تزينا كي تهدينا بالأقمار. فلنسجد شكرا للباري، فلنسجد شكرا للباري.
هل تعرفون يا أصدقائنا أن جسم الإنسان يحتوي على نسبة كبيرة من الماء للعمل بشكل صحيح؟
لذلك عليكم أن تنتبهوا كثيرا لهذا الأمر، لأن شرب الماء يساعد على التخفيف من صداع الرأس ولا سيما في الأيام الحارة،
كما يساعد يا أصدقائنا على الهضم بشرط ألا تشربه أثناء الطعام فيصبح مضرا،
كما يساعد شرب الماء أيضا أيها الأحبة على طرد السموم من خلال المساعدة التي يقدمها للكلى.
وفي أيام الحر الشديد يساعدنا الماء في المحافظة على حرارة جسمنا بشكل مناسب ويساهم في تجديد البشرة.
وأما من لا يشرب الماء بمقدار كاف نرى أن بشرته جافة.
هذه أصدقائنا بعض من فوائد الماء، نرجو أن تنتبهوا لها كثيرا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرات
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. الماء هو أساس الحياة، ويجب شرب الماء الكثير لفائدته لنا، وأنا أشرب الماء بكثرة خاصة في الصيف لأن الجسم يحتاج إلى الماء وهو سر الحياة. فوائد الماء كثيرة لنا وللنبات والحيوان، لولاه لما عاش شيء، ويجب أن نسمي بالله قبل شرب الماء ونحمده على نعمته. وشكرا جزيلا بسيم السليم العرب.
Thank you.
أعزائنا، نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمتنا الأطهار عليهم السلام من محبتهم لنا علمونا آدابا كثيرة لشرب الماء، منها عند شرب الماء نبدأ ببسم الله،
وعند الانتهاء أن نحمد الله،
وأن نتذكر عطش الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في كربلاء،
وأن نشرب ونحن جالسون وعلى ثلاث دفعات كما قال الإمام الصادق عليه السلام:
إذا شرب أحدكم الماء فليشرب في ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل منها.
أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
كسلان أبوه يسأله:
كيف هم المدرسون معك؟ إن شاء الله مبسوطون منك.
أجاب الكسلان: الحمد لله، هم مبسوطون مني جدا ويحبونني كثيرا.
فقال الأب: وكيف عرفت؟
فقال الكسلان: كل الأساتذة يقولون لي أنت بالذات ستبقى معنا العام القادم.
سأل رجل ابن أخيه البخيل: في أي وقت ستأكلون العشاء؟ فأجاب الولد:
عندما تخرج يا عمي.
للأسف يا أصدقائنا، إن بعض البلدان تعاني من قلة الماء، لذلك تعالوا يا أصدقائنا لنحافظ على الماء ليبقى للأجيال القادمة، وأن نشكر الله على هذه النعمة الكبيرة،
وأن نتذكر دائما يا أصدقائنا فوائد الماء، وأن نخبر بها أصدقائنا حتى يستفيدوا منها.
لذلك يا أحبائنا، تعالوا من اليوم وساعدا لنسعى في الحفاظ على الماء وعدم هدره، وأن نشرب منه ما يحتاج جسمنا، فإنه ضروري للإنسان.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن جزيئات الماء تنتظم عندما نسمي ببسم الله عليها؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن القرآن هو أحد الثقلين اللذين طلب منا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتمسك بهما؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الإمام علي عليه السلام أكد على مضغ الطعام لسلامة الجسم، والعلم الحديث أثبت أن المضغ الكافي يساعد على إفراز مواد تشفي الكثير من الأمراض.
أصدقائنا الحلوين، كان أحمد يعيش مع أمه وأبيه في منزل صغير من منازل القرية، وكان أحمد لا يشرب الماء بكثرة إلا عندما يعطش بشدة. وفي أحد أيام الخريف انقطع الماء عن المنزل، وكانت الساعة قد تجاوزت 22:00 ولم يكن من الممكن شراء الماء في ذلك الوقت المتأخر من الليل.
كان أمرا غريبا أن ينقطع الماء وتنفد المياه من المنزل بهذا الشكل المفاجئ في ذلك الوقت بالذات، وبعد أن عرف أحمد بأن الماء مقطوع شعر بعطش قاتل، فقال لأمه:
أمي أريد أن أشرب. فأجابته أمه:
الماء مقطوع يا بني، اذهب للنوم الآن وسوف تشرب في الصباح.
كان أحمد يا أحبائنا في 10 من عمره، وأحس بالضيق الشديد لأن الماء لم يكن متوفرا، وبدأ عطشه يزداد شيئا فشيئا حتى أحس أنه يكاد يموت من العطش، فقال:
أمي أكاد أن أموت من العطش، أريد أن أشرب، أريد أن أشرب الماء.
فأجابته أمه: ألم أقل لك يا بني أن تشرب الماء بكثرة وفي فترات متوالية؟ تعال وخذ هذا الإناء من الماء واشرب ما يحلو لك.
شعر أحمد عندها بالندم على ما كان يفعله، ووعد أمه بأن يشرب الماء أول ما يشعر بالعطش.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أعزائنا، تحدثنا حول رواة القصص والمصادر التي يستندون إليها، لكن إضافة إلى علاقة الراوي بمتتبع القصة، هناك علاقة له بالسامعين. نعم، إن الراوي يحاول ما أمكن أن يوثق العلاقة مع السامع، ولا تقتصر هذه العلاقة على أحداث القصة فقط، بل ربما تضمنت أبياتا من الشعر أو جملا حكيمة ومواعظ، والأمر في هذا والاختيار متروك للراوي، ويبقى وصف الراوي ذا تأثير واسع في نفوس المستمعين، وأنه في أحيان يتمادى في الوصف، لا سيما في وصف الأبطال، وربما خرج بوصفه عن حد الاعتدال الطبيعي من الأمور. وبما عنده من قوة خيال كبيرة، يسعى الراوي إلى استقطاب المستمعين نحو قصته أو أسطورته. نعم، إنه يعمل ما في وسعه لجعل مخاطبيه معه إلى عالم الخيال. في رأي الدكتور محمد جعفر محجوب، وهو باحث في الأدب الفارسي غير المدون، فإن من يريد أن يصبح راويا محنكا عليه أن يمضي في هذا الطريق بكل ثبات، وأن يستفيد من آراء الآخرين وإرشاداتهم. ولا بد للراوي من ذهن وقاد بواسطته يعرض القصة ومكوناته بصورة جيدة تنال رضا السامعين، وللراوي أن ينقل السامع من موضوع لآخر، وهذا يتطلب منه مهارة وحنكة. فليس من السهل أن ينقل الراوي المستمع من جو حزين إلى أجواء سارة. إن الراوي ليس يريد إشغال وقت الناس، إنه يروم تعليمهم وإن لم يكن معلما. ومن جانب آخر، فإن بعض من الرواة يكررون عرض أحداث قصة ما، لكن مع هذا التكرار تبدو القصة في كثير من الأحيان جديدة. وما هذا إلا من مهارة الراوي وقدرته الفائقة على البيان التصويري في أشكال وألوان مختلفة. وحركات الراوي ذات مغزى، فإن ضرب يدا بأخرى بقوة دل ذلك على أن حدث ما قريب الوقوع، أما إن ضرب برجله الأرض فإنه يخبر عن قدوم حدث طارئ غير متوقع. حضرات المستمعين، بعد هذه المقدمة نأخذكم إلى عالم القصص لنتابع أحداث قصة ريزاميزة أي القزم، وهي من كتاب أفسانهاي إيراني أي الأساطير الإيرانية.
تحية طيبة أهديها للمستمعين في كل مكان. مر علينا أعزنا المستمعين أن رجلا فقيرا كان يعيش مع زوجته وأبنائه الثلاثة، كل ما كان يملك بقرة، وذات يوم ذبحها واستخرج أمعاها التي انثقبت. لقد أعطاها لزوجته وقال لها املئيها ماء، وليس لك أن تعودي إلى الدار دون ذلك. وعرفت الزوجة المسكينة أن ما يريده الزوج لن يتحقق، فكان أن طردها من الدار. وهامت المرأة المسكينة على وجهها لا تدري إلى أين تلجأ، لكن القدر أوصلها إلى غار جميل رأت فيه موقد نار عليه قدر فيه طعام. لقد عرفت أن الغار لراع قزم هو ريزاميزة، الذي أكرم مثواها ووافق أن تقيم معه كأمه وتقاسمه العيش. مرت أيام والحال على هذا المنوال، حتى ضاق صدر المرأة شوقا لأبنائها. استأذنت الراعي في الذهاب إلى بيتها حاملة معها طعاما. أما ما حدث بعد ذلك، حينما وصلت المرأة إلى البيت شاهدت زوجها وأبنائها على وشك الموت من شدة الجوع. لقد نفد ما كان عندهم من طعام وهي على سطح الدار، إذ لم يفتح لها بابه. ألقت بثلاث قطع من اللحم المطبوخ لأبنائها الثلاثة، وألقت بمدرة من سطح الدار لزوجها، فقال لها الزوج: وهل هذا رزق؟ نعم أعزنا المستمعين، لما سمع الأبناء الصغار صوت أمهم سرعوا لفتح الباب لها. دخلت الدار وقالت لزوجها: لا أنسى كيف طردتني وأكلت أنت لحم البقرة. سألها الزوج عن حالها فقصت له قصة الغار وصاحبه الذي آواها، ومن بعد ذلك جمعت المرأة ما لزمها من لوازم وأثاث الدار واصطحبت زوجها وأبنائها صوب الغار، وسارت هذه الأسرة حتى وصلت الغار. لقد كان كما رأته المرأة من قبل، تعجب زوجها والأبناء لما رأوا، وما هي إلا لحظات حتى قدم ريز ميزة أي القزم الذي رحب بضيوفه الجدد، وأحب ريز ميزة القادمين الجدد. كان في كل يوم يصطحب أبناء المرأة معه إلى الراعي، بينما كانت المرأة وزوجها يبقيان في الغار. اعتبر ريز ميزة زوج المرأة بمثابة أب له، وذات يوم أخبره أنه يريد أن يخطب ابنة الملك. تعجب زوج المرأة مما سمع وسأل نفسه: وهل يزوج الملك ابنته الأميرة الحسناء لقزم؟ امتثل الرجل لطلب ريز ميزة وذهب إلى قصر الملك وفتحه بأمر خطبة الأميرة دون أن يذكر خصائص الخاطب، لكن الملك اشترط للموافقة أن يأتي بإبل سوداء الركب محملة ذهبا وفضة. وحقق ريز ميزة طلب الملك وسارت الإبل نحو قصره، واندهش الملك لما رأى أحمال الذهب والفضة جاء بها رجل ليس بحسن الثياب. ترى كيف تسنى له ذلك؟ هذا السؤال حير الملك والحاشية معا، ولنتركهم في حيرتهم أعزانا المستمعين حتى نرى ما حدث من بعد ذلك.
أجل حضرات المستمعين، أحداث أخرى في هذه القصة سنتابعها في الأسبوع القادم، إذ أنتم على موعد آخر مع حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله
الثامنة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الأمن في البلاد على جميع المستويات اكتمال التحضيرات الواسعة في بيروت استعدادا لتشييع القائدين الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين حركة حماس والنادي الأسير يعتبران عدم إفراج الاحتلال عن الأسرى الفلسطينيين خرقا فاضحا لاتفاق تبادل الأسرى